بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا منهم بمنه وكرمه. سبق الكلام على أول هذه الآيات. إن المتقين، المتقون هم الذين اتقوا عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إن المتقين في جنات وعيون. في جنات، هل المعنى جنات للجميع بالنظر لجميع المؤمنين، يعني بالنظر لمجموع المؤمنين فهي جنات المجموع للمجموع، أو مجموع للمفرد، يعني الواحد من المتقين له جنات، أم لكل واحد جنة ولذلك جمعت لعجل جمع المتقين؟ هذا السؤال يتكلم عليه بعض العلم، فما الجواب عنه؟ لا شك إن المتقين هذا جمع، وصف تحته جماعة، في جنات، هذا ما في إشكال، جمع للجمع هذا واضح. لكن لو قيل المؤمن الواحد هل له جنة واحدة ولا له جنات؟ ما الجواب محمد؟ الظاهر أنه صحيح له جنات، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا الآن ثبات أكثر من جنة للواحد، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ومعلوم أن الجنتين هاتين ليستا للجميع، ولمن خاف هذا أيضا صيغة عموم، لكن يظهر أنه كل فرد من أفراد العموم له جنتان، لأنه لا يمكن أن يحمل على الجمع. ولمن خاف مقام ربه، الخائفون كثير، هل كل الخائفين لهم جنتان؟ مجموع الخائفين له جنتان؟ لا شك أن هذا ليس المراد. المراد لكل واحد من الخائفين لمقام الله جنتان، إذن هي جنات. وهذا ليس بعيد، إذا كان الواحد أو آخر، إذا كان آخر واحد يدخل الجنة كما جاء في الصحيح له مثل الدنيا 10 مرات، وبعضهم يقول 11 مرة. قال: يرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: فإن لك الدنيا وعشرة أمثالها معها. فالدنيا كم مسافة الدنيا وعشرة أمثالها معها؟ يعني هي جنات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. فإن قال قال: كيف يسير في أملاكه على طولها وبعدها وما فيها من المسافات الشاسعة، كيف يسير فيها، كيف يتنقل بين هذه الجنات مع بعد المسافات الهائلة؟ هل ورد شيء في الانتقال من مكان إلى آخر في الجنة أم لا؟ ولا شك لهم فيها، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، كل ما يشتهي موجود. لكن السؤال: هل ورد شيء في النصوص يدل على كيفية الانتقال من مكان إلى آخر وقطع المسافات في الجنة؟ أحد مر مع شيء؟ ورد حديث الظاهر أنه عند الترمذي، وفي شيء من الضعف، لكن بعضهم يحسنه بالشواهد، ولعل أحدكم يراجع الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام لرجل لما سأله عن الجنة، قال: إذا دخل أو إن دخلت الجنة أتيت بفرس من ياقوتة حمراء يطير، الظاهر قال له جناحان، يطير بك حيث شئت. إذا صح هذا الحديث فهذا يعني بيان لكيفية الانتقال في الجنة من مكان لآخر، يطير بك حيث شئت. ورد أن جعفر رضي الله عنه له جناحان، رأيت جعفر له جناحان يطير بها مع الملائكة رضي الله عنه. لكن هل نجزم أن لكل واحد لكل واحد جناح، أن لكل واحد جناح إلا ما نجزم، وهذا ورد في حق جعفر رضي الله عنه. وهل هذا في البرزخ أو يستمر بعد البعث؟ هذا أيضا محل نظر واحتمال، يحتمل أنه في البرزخ ثم في بعد دخول الجنة، كل من يدخل الجنة على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، يعني ما يظهر أنه بدل اليدين جناحان أو جناحان مع اليدين، يظهر أن هذا في البرزخ. ومن يدخل الجنة فهو على صورة آدم عليه السلام 60 ذراعا، ولم يذكر فرقا بينه وبين صورة آدم، لو كان فيه فروق لبينها، لكن قال صورة آدم وسكت. على صورة آدم 60 ذراعا، يظهر أنه على صورة آدم تماما، وإنما يتفضلون في الجمال والنور كما جاء في الحديث في الصحيحين: أول زمرة تدخل الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر، ثم هم بعد ذلك منازل، ثم كأشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل. الجمال يختلف والنور يختلف، لكن القامة واحدة 60 ذراعا. والعرض ورد عند أحمد لكن فيه ضعف، بعرض 7 أذرع، لكن العرض فيه ضعف، حديث العرض ضعيف، فلا يعني يعتقد قدر في العرض، لأن الحديث ليس بثابت، لكن لا شك أن الطول فيه تناسب مع العرض. قلت الحديث تصحيح وكذا، لا غير الترمذي ما في له، الباني ضعفه لا حسن المربع إنه حسن الباني بالشواهد، الشواهد مرة ضعيف في الصحيح، الظاهر حسنه في الصحيح لشواهده، الألباني حسنه في السلسلة الصحيحة لشواهده، لفظه كما ذكرت ولا فيه أشوف اللفظ، لفظ الحديث: إن أدخلت الجنة وتيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك حيث شئت. فالله أعلم، يعني في الفضائل لا مانع من إثبات مثل هذا، هذا من باب الفضائل، ما دام له شواهد فلا بأس بذكره والترغيب به. إن المتقين في جنات وعيون، العيون ذكرناها وأنها غير الأنهار، الأنهار من أين تأتي؟ من البحار، الأنهار تفجر من البحار، كما في حديث معاوية رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة نحر بحر الماء وبحر اللبن وبحر العسل وبحر الخمر، ثم تفجر بعد الأنهار، الأنهار تتفجر من البحار. أما العيون فهذه نابعة من أرض الجنة، فيهما عينان تجريان وفيهما عينان نضاختان، ما الفرق بين تجريان وبين نضاختان؟ هل هناك فرق؟ وأيهما أفضل، تجريان أم نضاختان؟ إيش الأفضل؟ تجريان أفضل صحيح، وكل ما في الجنتين الأوليين أكمل وأفضل مما في الجنتين الأخريين في سورة الرحمن، لو قارنت جميع ما ذكر في الجنتين الأوليين تجده أفضل مما ذكر في الجنتين الأخريين، مثل الحور العين قال: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. وقال عن الحور في آلاتي الجنتين الأخريين: فيهن خيرات حسان حور فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. أيما أفضل، حسان ولا كأنهن اللؤلؤ والمرجان؟ لا شك اللؤلؤ والمرجان أفضل في الوصف. وقال قاصرات الطرف، وفي الأخرين قال إيش؟ مقصورات في الخيام. ولا شك أن لتقصر طرفها بإرادتها أفضل من الذي تقصر. إذا ما الفرق بين التجريان ونضاختان؟ تجريان فيهما عينان نضاختان. لا ما يفهم الاستقرار أنه يعني العين ثابتة ما تجري، لا، لكن تجريان يدل على الجريان الكثير السريع، ما كثير يجري سريعا. أما النضاخة هي التي تنبع بين الفينة والأخرى، ينضخ تنضخ أو تنضح وخروج الماء شيئا بعد شيء، كلها تنبع لكن الأوليين أكثر وأقوى في خروج الماء، وتلك أقل يجري لكنه أقل جريانا من الأوليين. هذا هو الظاهر، الله أعلم، يمكن يراجع تفسير الآيات. ادخلوها بسلام آمنين، ذكرنا في الدرس الماضي أن السلام يشمل إيش؟ السلام اللي هو التسليم، يسلم عليهم رب العالمين، يسلم عليهم الملائكة، يسلم بعضهم على بعض، ويشمل أيضا السلامة من كل آفة كالموت والهرم والمرض والحزن والخروج، يعني كل شيء ينغص نعيمهم فهم سالمون منه. ادخلوها بسلام آمنين، يدخلونها سالمين ويأمنون من كل ما ينغص عليهم، وهذا غاية النعيم في الدخول والبقاء، نسأل الله من فضله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، من هنا للتأكيد إخوة، والغل هو الحقد، الغل هو الحقد الذي يكون في القلب، وله أسباب كثيرة مما جرى في الدنيا من النزاع والظلم والعدوان، كل هذه أسباب للحقد أو الحسد، يحسد أحدهم الآخر وإن لم يسئ إليه، فهناك أسباب كثيرة للحقد، والله سبحانه وتعالى ينزل. هل هناك من سبب، والظاهر ذكرناه في الدرس الماضي، ما سبب نزع الحقد من القلوب؟ الظاهر فيه أكثر من سبب، لكن نص النبي عليه الصلاة والسلام على سبب قوي من الأسباب القوية في نزع الحقد، وهو لا يذهب وحر الصدر، هذا في الدنيا، الله أعلم هل صحيح الحديث أم لا، لكن اللي ورد في صحيح البخاري أنهم يتقاصون مظالم بينهم، إذا نجا أهل الجنة يعني من النار حبسه على قنطرة بين الجنة والنار، يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. يعني هذا سبب قوي، أنت مثلا لك حق على فلان، غصبك مالا أو اعتدى على عرضك أو نحو ذلك، إذا أخذت حقك منه هل يبقى في صدرك شيء؟ لا، يزول. فهذا من أكبر الأسباب في إزالة ما في القلوب من الحقد. ورد عن بعض الصحابة، أظن ابن عباس أو علي رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يسقيهم من عين في الجنة فتذهب ما في قلوبهم من الحقد، يشربون هذا الماء فيغسل قلوبهم ويذهب ما فيها من الحقد، وتعقبها المحبة التي لا تتنقص، محبة دائمة لا يحصل بعدها كدر أو بغضاء أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك، كل يرضيه الله تبارك وتعالى بما يعطيه، وكل واحد في الجنة يرى أنه أعلى أو أن نعيمه أفضل من غيره، كل واحد يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه أن نعيمه أكمل نعيم، ولا يرى أن أحدا فوقه أو أفضل منه أو أن أحدا أفضل منه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى حتى لا يتنقص نعيمه. حتى إذا اجتمعوا في سوق الجنة أو زار بعضهم بعضا قد يلتقون، ورد حديث عند الترمذي في سند بعض الضعف أنهم يلتقون، يلتقي الرجلان في سوق الجنة، يروح أحدهما منزلة عالية والثاني منزلة دون. فإذا رأى صاحب منزلة النازلة صاحب المنزلة العالية قال فيروعه ما عليه من الحلي والثياب، فما إن ينقضي حديثه معه حتى يخيل إليه أن ما عليه أفضل مما عليه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. لأن تعرفون أن النعيم درجات، مهما بلغ الإنسان من الخير والنعيم والسرور ففي شيء أعلى، فالإنسان يعني في الدنيا قد يكون صالحا تقيا عابدا لله تبارك وتعالى، ولكن لا شك أن فوقه ناس ودرجات كثيرة، فإذا علم ما في الدرجات العالية قد يزهد فيما عنده، كما هو حال الناس في الدنيا، تجد الإنسان عنده خير كثير لكنه إذا رأى من هو أفضل منه زهد فيما عنده وكأنه لا يملك شيئا. لا شك أن هذا ينغص على الإنسان نعيمه مهما كان، فالله سبحانه وتعالى أزال هذا التنقيص فلا يرى أن أحدا أفضل منه. إذن لا يدخل الجنة أحد وفي قلبه غل على أخيه المؤمن. إخوانا أي متحابين بجلال الله تبارك وتعالى على سرر متقابلين. نعم نعم حديث في الصحيح إن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا هم. قال كلا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلون. يعني لكن هل معنى هذا أن أهل الجنة إذا رأوا أهل الغرف كأنه نجم مضيء في الغابر في السماء هل يجدون في صدورهم شيئا؟ ما يجدون في صدورهم شيئا، مثل لو ترى يعني تسمع فيه ملك وفيه أمير وفيه وزير وأنت ما دخلت بيته ولا رأيته، فإنك لا تجد في نفسك شيئا تجاه هذا الشخص وأنت راضي بما عندك، لأنه يرونهم بعيد ولا يعرف تفاصيل ما عنده، حتى لو رآه ما يجد حزنا وحسرة على تلك المنزلة، أن الله سبحانه وتعالى ينزع ما في القلوب فيشعر أنه أفضل من غيره حتى لو رأى تلك المنازل. ثم قال جل وعلا إخوانا أي إخوانا في الدين متحابين في بجلال الله تبارك وتعالى على سرر متقابلين. هذه السرر وصف الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات في سورة الأعراف في سورة الواقعة، قال على سرر موضونة. ما معنى موضونة؟ موضونة يعني منسوجة من خيوط الذهب، موضونة يعني منسوجة. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها من الياقوت والزبرجد والدر، فلا شك أنها ليست سررا كسر الدنيا من الحديد أو من الخشب أو من النحاس، هذه سرر فخمة عظيمة رفيعة القدر ورفيعة المكانة، فهي رفيعة حسا ومعنى، هذه مجالسهم. وإذا كان الملوك في الدنيا مثل كسرى وقيصر يجعلون لهم سررا من ذهب ومرصعة بالياقوت والجواهر النفيسة، فكيف بأهل الجنة؟ نسأل الله من فضله. إذن هذه سرر لا شك مزينة بأحسن ما يكون من الزينة من الذهب والياقوت والدر والزبرجد، كل ما فيها كل ما هو نفيس فهو في هذه السرر، لأن هذه مجالسهم. ويعني أكثر ما يظهر فضل الشخص ومكانته في مجلسه، ولذلك الملوك يتخذون عروشا، كما قال الله تعالى عن الهدهد لما ذكر بلقيس قال ولها عرش عظيم، فلا شك أن الملك يتفاخر بعرشه وأن هذا العرش على قدر فخامته وقدر حسنه وجماله يدل على مكانة الملك بين رعيته، فهذه مجالسهم ولا شك أنها مجالس عظيمة من رآها رأى ملكا عظيما. وفي بعض الآيات يصف الله سبحانه وتعالى أنها في الحجال، لا سرر، قال لك هي السرر في الحجال، نسيت الآية اللي فيها ذكر السرر، يقول هي القباب في الحجال، حجال هي المظلة يعني سرير الأرائك، نعم الأرائك، الأريكة هي السرير الذي له قبة. هذا معنى الأريكة، الأريكة سرير له قبة. ما فائدة هذه القبة؟ هل هي قبة تقيه من الشمس عبد العزيز ولا ما في شمس؟ ما في شمس، لا يرون فيها شمس ولا زمهرير، لكن هذه لحصول الجمال، جمال هذه السرر وفخامتها وحسنها. إذن هو مرة يذكر هذه يسميها بالسرر، ومرة يطلق عليه لفظ الأرائك، ولا تعارض. الأريكة هي السرير في الحجلة، الحجال جمع حجلة وهي القبة، يعني سرير له مظلة، وهذا يدل على الفخامة والجمال، نسأل الله من فضله. متقابلين، هذا يدل على كمال المحبة والسرور. ولا شك أن الإنسان في الدنيا لا تكمن فرحته إلا بمشاركة إخوانه له، وهذا معروف. الإنسان إذا مثلا تخرج ماذا يفعل؟ يصنع حفل وليمة يحضرها أصدقاؤه وأقاربه وجيرانه يباركون له فيزداد فرحا وسرورا. كذلك الإنسان إذا تزوج يصنع وليمة وكل يأتيه من محبيه يهنئونه فيتكمل فرحته. فكذلك الله سبحانه وتعالى يجمع أهل الجنة في هذه السرر وفي تلك المجالس، يؤانس بعضهم بعضا ويفرح بعضهم بعضا. فالتقابل أولا يدل على سعة المكان، لأن المكان إذا كان ضيقا والعدد كثير لا يسع للتقابل، تراهم يكونون صفوفا مثل صفوف الصلاة في المسجد. التقابل هذا يحتاج إلى مساحة واسعة، إذا كثر العدد فلا بد مساحة واسعة حتى يحصل التقابل، لأن التقابل لا يكون صفوفا، لأن الصف الثاني سيكون خلف الأول. فالمكان الذي يحصل به التقابل يكون كم جهة؟ من أربع جهات فقط، ولا يكون شيء في الوسط. لو كان في الوسط صف لكان ظهره إلى الصف الذي يليه، فإذا يحتاج إلى مكان واسع حتى يحصل التقابل. ولا شك أن الجنة واسعة. والثاني أن التقابل يدل على إيش؟ كمال المحبة، على كمال المحبة، لأن الشخص الذي لا تحبه تعطيه ظهرك ولا ترغب رؤيته ولا مجالسته، هؤلاء متقابلون لتمام المحبة. وأيضا فيها أمر ثالث وهو حسن الحديث، يتحدثون بأحاديث حسنة جميلة. أحيانا تحب شخصا تحب أن تجالسه لكن الحديث قليل بينك وبينه، لكنك مسرور بجلوسك معه، فكيف إذا كان هذا الشخص محبوبا لك والحديث ذو شجون، حديث واسع بينك وبينه ذكريات وتاريخ ومواقف جميلة ومحبوبة، فتزداد معه إنسان لمحبتك له ولكثرة الحديث الجميلة بينك وبينه، كما قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. تذكرون مواقف في الدنيا أنهم كانوا خائفين وكانوا يعبدون الله، بعضهم يثني على بعض أنه هو السبب في كونه يطاع الله لأنه دله على الطاعة وعانه عليها وثبته، فيفرح به ويتذكرون ما كان بينهم من التواصي والتعاون على طاعة الله تبارك وتعالى. في سؤال يعني يدور في البال كثيرا، هل أهل الجنة يتذكرون كل شيء كان في الدنيا يعني طوال العمر كل ما مضى يذكرونه، أم أن الله سبحانه وتعالى ينسيهم إياه ويخلقون خلقا جديدا لا يتذكرون ما حصل لهم في الدنيا؟ لأن هذا خلق جديد. إنا قادرون على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، أي من الصفات. فهل يذكر أهل الجنة ما مر وما مضى في الدنيا يتذاكرونه ويزيدهم أنسا وفرحا وسرورا، أم أنهم لا يذكرونه مع الدليل؟ محمد، يعني في مثال مذكور في سورة الصافات وعليه فقس، فهذا المثال يعني يدل على أنهم يتذكرون بعض يعني مذكور موقف حصل في الدنيا، وهذا يظهر منهم أنهم يذكرون كل ما مضى، لأن هذا من تمام الأنس والفرحة واللذة. وكذلك تعرفون الآيات، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين إلى آخر الآيات. فهذا يدل على هذا مثال أنه له صديق كان يدعوه إلى الشرك وكاد أن يطيعه، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه، ثم يطلع إلى النار فيراه في وسط الجحيم فيفرح ويحمد الله ويحلف تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إذن هذه فرحة كون يتذكر هذا الصديق الخبيث الذي كان يدعو إلى الشرك وأنه لولا فضل الله لأطاعه، فهذا يزيده فرحا وسرورا. وأيضا يتشفى ويتلذذ برؤية هذا المجرم يعذب في النار، هذا أيضا من تمام النعيم. إن الذي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، كيف يضحكون؟ إذا رأوهم في النار، فهذا يتذكر هذا فلان الذي كان يفعل كذا ويقول كذا، وربما ظلمه وربما اعتدى عليه وآذاه بكلام أو بفعل، يراه الآن يتعذب في النار فيشفي غليله منه ويتشفى ويتلذذ ويستمتع برؤية هذا المجرم الذي طالما آذاه يراه في سواء الجحيم. إذن كونه يعرفه وتذكر تلك المواقف هذا دليل. والدليل الثاني، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، لو لم يعرف هؤلاء الكفار لما يعني تلذذ برؤيتهم يعذبون. وأيضا فيه دليل ثالث، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدني الله عز وجل عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول له أتعرف ذنب كذا وكذا، يحدده بأوصاف يتميز بها فيقول أي ربي أعرف، فيقول أتعرف ذنب كذا فيقول أي ربي أعرف، فيذكره ببعض غدراته التي كانت في الدنيا. إذن هذه الآن أمثلة تدل على أنه يتذكر كل ما مضى في الدنيا، فيحمد الله إذا عصى ولم يعاقب الله غفر له، قال فإني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يفرح إذا تذكر ذنوبه والله سبحانه وتعالى قد غفر له، وإذا تذكر الطاعات حمد الله أن الله سبحانه وتعالى هداه وأعانه وثبته. فلا شك أن تذكر الدنيا يزيد المؤمن نعيما وسرورا في جنات النعيم، نسأل الله من فضله. إذن هذا الذي يجعل حديثهم حديثا ممتعا، ويقابل بعضهم بعضا ولا يولي أحد منهم أخاه ظهره لشدة المحبة وحسن الحديث، حتى مع شرب الخمر لا يحصل منهم كما يحصل من الشاربين في الدنيا من اللغط والسفه واللعن والشتم والهذيان. قال تعالى لا تسمع فيها لاغية، فإذا شربوا الخمر لم تطش عقولهم فلا تتغير العقول ولا يسفهون بكلمة، يزدادون لذة بشرب الخمر وعقولهم ثابتة، لا يحصل خلل في العقل ولا لغو في الكلام، بل يزيدهم نشوة ولذة ومتعة، نسأل الله من فضله. على سرر متقابلين، يعني فيه استنبطه بعض العلماء من هذه الآية وأطرحه بين يديكم تنظرون فيه. يقول بعض المشايخ، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسير مثل هذه الآية، يقول لما ذكر الآية إخوانا على سرر متقابلين، قال بعض المصلين إذا سلم الإمام ماذا يصنع؟ يتقدم قليلا ويجعل من عن يمين ويسار خلفه يتقدم عن الصف، هو يعني يظن أنه يوسع لهم في المكان، يقول فيجعلهم كأنهم خلف ظهره. يقول هذا خلاف الأدب الذي ذكر الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين، يقول فلا ينبغي للإنسان أن يتقدم عن الصف ليجعل بعض المصلين خلفه، يعني ليس خلفه تماما لكن أيضا هم تقدم يعني قليلا نص متر أو قريب من هذا فيكونون خلفه تقريبا. يعني قال إذا كان الإمام وهو يتقدم لمصلحة الصلاة في أثناء الصلاة من مجرد ما يسلم لا يبقى إلا قليلا، استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يدور. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ولا يترك المصلين خلفه، مع أنه يصلي إماما لكن انتهت الصلاة زالت حاجة التقدم فيستدير ويستقبل المصلين. فهذا بالعكس، الإمام يدور ويستقبل المصلين وهذا المأموم يتقدم ويتركهم خلفه، يعني لا ينبغي، وإن كان لا يشنع في هذا لأنه يظهر أن هذا الشخص لم يقصد إهانة المصلين وإنما قصد التوسعة عليهم، ولا سيما إذا كان في المكان ضيق فبمجرد ما يسلم يتقدم شبرين أو ثلاثة من أجل أن يوسع على من بجواره. لكن أيضا ينبه عليه، قل الأفضل أنك ما تقدم، تصبر قليلا، بعد يمكن أقل من دقيقة يقوم واحد ويتوسع مصلون، والأمر سهل، يعني عدم الاستدبار أولى من توسعة المكان. إيش رأيكم في هذا؟ إيش رأيكم فيه؟ له وجه؟ طيب، أقول طيب، يعني باب الأدب، طيب لو استشعره المتقدم ما تقدم ولا لا، لكنه ما يستعشر ما نبه عليه، لكن أنا أظن أنه لو نبه عليه هذا المتقدم يستحي مرة ثانية أنه يتقدم، لأنه قطعا ما قصد إهانة إخوانه لكنه بدون قصد يتقدم بنية التوسعة، لكن لو نبه أظنه لا يفعله. فعلا هذه ليست طيبة، كن يتقدم تركهم خلفه ليس بجيدة. لا، تأخر سهل، كن هو يتأخر يكون متأخر عن الصف هذا الأمر إليه، لأن ما في أحد أهانه، واللي تأخر باختياره ما في شيء، لأنه ليس حراما يعني الإنسان يكون خلف أخيه ليس، لكن هذا من باب الأدب أنك ما تجعل أخاك خلف ظهرك بدون سبب، لأن الله سبحانه وتعالى أدب أو ذكر أدب عباده المؤمنين في الجنة وهو أكمل الأداب، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمكن لأحد أن يترك أخاه خلف ظهره أو عن يمينه أو عن يساره، كل واحد يقابل الثاني لتمام المحبة وحسن الحديث وسعة المكان أيضا. نعم. لا بأس إذا سلم الإمام، إذا سلم فلا حرج، قوله عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ما المراد بالانصراف؟ هل المراد بالانصراف يعني الدوران أو الخروج؟ لا، الانصراف يعني السلام، من صلى مع إمامه أو من قام مع إمامه حتى ينصرف، يعني حتى يسلم. لكن بعض العلماء قال ينبغي المأموم لا يعجل بالقيام بمجرد سلام الإمام، أولا من أجل يسبح التسبيح الوارد، وثانيا قد يكون الإمام ناسيا لشيء فيسجد بعد قليل، يذكره الجماعة فيسجد وإن كان هذا نادرا، لكن لو خرج فلا حرج، أن الصلاة قد تمت بتمام التسليم الثانية انتهت الصلاة، فإذا سلم المأموم جاز له الخروج. ثم قال جل وعلا: لا يمسهم فيها نصب، أي تعب وعياء، وما هم منها بمخرجين. هذا تمام الأمن، إذا علموا أنهم لن يخرجوا فإنهم تتم فرحتهم وسرورهم وطمأنينتهم، لأن هذا النعيم غالي جدا لا مثيل له، فإنسان إذا حصل على شيء ثمين فإنه يخاف من زواله. تجد الملوك وأصحاب السلطان، صحيح أنهم يستمتعون بالسلطان، لكن إيش؟ عندهم خوف من زواله، ويحرسونه حراسة عظيمة الليل والنهار، لأنه معرض للزوال. لكن نعيم الجنة لا زوال له، وما هم منها بمخرجين، أمنهم الله تعالى من الإخراج، وأمنهم من الموت في آية أخرى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ويذبح الموت بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرح إلى فرحهم، وأهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله العفو والعافية. وما هم منها بمخرجين، الباء ماذا تفيد في النفي؟ تفيد إيش؟ التأكيد. وما هم منها بمخرجين، هل يفهم من هذه الآية أن الجنة ليس فيها نوم، ولا ما يؤخذ منها؟ لو قال قال: هل ينام أهل الجنة؟ وهل يمكن أن يستدل بهذه الآية على أنهم لا ينامون، أم أن الاستدلال بعيد؟ ما تقولون؟ بعض العلماء قال يؤخذ من هذه الآية أن الجنة لا ينامون، وجه ذلك لأن النوم لإزالة التعب، النوم الله سبحانه وتعالى أوجده لإزالة التعب، لأنه كما قيل: الروح تركب البدن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من بدن وروح، جسد وروح، الروح كالراكب والبدن كالمركوب، الروح راكبة للبدن وتسيره حيث شاءت، وإذا مضى ساعات على هذا الركوب والتسيير تعب البدن فاحتاج إلى الراحة، وإذا نام الإنسان ماذا يحصل؟ الروح هذه تخرج، وإن كان لها تعلق لكنها تنفصل عن البدن، ولها تعلق، ليس انفصالا تاما كالموت، لها تعلق لكنها تخرج، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رد إلي روحي. فالله سبحانه وتعالى يرد الروح عند الاستيقاظ، وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فنص صريح: والتي لم تمت، يعني يتوفاها في منامها. فلا شك أن الموت، النوم موتة صغرى، وأن النفس تخرج وتعود عند اليقظة، فيرتاح البدن، يعني يذهب النصب، وهذا إنسان يشعر به في حياته، إذا شعر بالتعب نام، وإذا نام وأخذ ما يكفيه قام نشيطا مستيقظا نشيطا قد زال عنه التعب. أهل الجنة لا يتعبون، كما قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب، يعني لا يمسهم أدنى نصب، إذن فلا حاجة إلى النوم. هل ورد هذا صريحا في السنة ولا يؤخذ من الآية فقط؟ محمد، ورد عند البزار من حديث جابر رضي الله عنه، صحابة جماعة من أهل العلم، قيل: يا رسول الله أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. ثم من جهة التعليل، لو نظرنا في التعليل نقول: النوم ذهاب لبعض الوقت بدون نعيم، وأهل الجنة يتنعمون دائما وأبدا، لا ينقطع نعيمهم ولا لحظة واحدة، فهم في نعيم مستمر. أما النوم فإنه يقطع النعيم، لأن النائم كالميت لا يشعر بشيء مما حوله، لا يأكل ولا يشرب ولا يتلذذ، إنما هو كالميت، فالنوم قاطع للذة ومذهب لبعض الوقت بدون نعيم. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، كما أنهم يأكلون ولا يتغوطون ولا يتبولون، فكذلك لا ينامون ولا يشعرون بشيء من التعب، نعيم مستمر. إضافة يزيد لهم ما يشاء، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالرؤية، بالنظر إلى وجه الله، هذا نقول تفسير بالمثال، تفسير بالمثال، ولا يمنع من الزيادة في غير ذلك. ورد زيادة نوع آخر غير النظر، وهو ماذا؟ الجمال. إذا أتوا سوق الجنة تهب عليهم ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم، فيرجعون إلى أهليهم فيقول أهلهم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، حقيقة جمال حقيقة، ويقولون لأهليهم لأزواجهم وأنتم لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الجمال نعيم ولا لا؟ نعيم لا شك، من أنواع النعيم الكبيرة الجمال، فهم يزدادون جمالا، فلا مانع أن يزدادوا من جميع أنواع النعيم، من الجمال أنواع جديدة من المطاعم والمآكل والمشارب والملابس والمناكح. يعني لو قال ورد في الصحيحين أن كل رجل له زوجتان من الحور العين، وما في الجنة أعزب، هل معناه أن المؤمن في الجنة لا يجامع إلا زوجتين فقط، ولا يجامع أكثر؟ ها؟ يجامع أكثر. وجاء حديث لا بأس به، قيل يا رسول الله أنطأ في الجنة؟ قال نعم، إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، يعني 100 بكر. ما قال يجامع 100 مرة، قال لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 عذراء، ثمن أنه يجامع 100 امرأة في يوم واحد، وهذا لا شك أنه من تمام النعيم. لكن لا يمنع أن يكون له زوجتان، هاتان زوجتان معه دائما وأبدا، معه دائما، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور، الباء تدل على إيش؟ الالتصاق وعدم الفراق، فهو له زوجتان ثابتتان ويجامع ما شاء من الحور العين. ورد حديث ذكر ابن نعيم في صفة الجنة، حسنه المحشي، أنهم يقول أحدهم لصاحبه أو يقول بعضهم لبعضا انطلقوا بنا إلى نهر البيدخ، فيأتون نهرا فيجدون الحور نابتة على حافتيه، ويجدون على حافتيه قباب اللؤلؤ، فإذا أعجبته واحدة منهن أخذ بمعصمها فذهبت معه حيث شاء، فينطلق بها إلى تلك القباب. فهذا يدل على أنهم يتفكهون بما شاءوا من الحور العين، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل، لأن الجماع أو النكاح هو أعظم الشهوات، وجعل الله تعالى شهوة عظيمة، وهذا معروف في الدنيا، أمتع الشهوات هي شهوة الجماع. فهؤلاء فأهل الجنة يجامعون بلا عدد ولا حساب، ولا يعني أنه لو زوجتان وما يجامع إلا 2 فقط، هاتان زوجتان، ولا يمنع حصول مناكح كثيرة لا تعد ولا تحصى، والله سبحانه وتعالى واسع الفضل. وعموما لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، هذه قاعدة، كل ما اشتاه فهو موجود، وشهوة النكاح هي من أعظم الشهوات. ثم قال جل وعلا نبئ عبادي، النبأ يطلق على الخبر الذي له شأن، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بدأ بالمغفرة قبل الوعيد قبل العذاب، لأن رحمته تبارك وتعالى تسبق غضبه، لكن في الوقت نفسه قال وأن عذابي هو العذاب الأليم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. الله سبحانه وتعالى جعل هذا ميزانا، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يعني ذكرها باسمين من أسمائه الحسنى جل وعلا، أني أنا الغفور الرحيم. لكن في العذاب ماذا قال؟ وأن عذابي هو العذاب، ما قال وأني المعذب المنتقم مثل ما قال الغفور الرحيم، لا، ذكر الرحمة والمغفرة باسمين يدلان على الثبوت والاستمرار والدوام، وذكر العذاب بالوصف وأن عذابي، ذكر عذاب أضافه لنفسه لكن لم يشتق له اسما من العذاب، ما قال وأني المعذب أو أني المنتقم أو ما شابه ذلك، لأن العذاب ليس هو الأصل، الأصل هو المغفرة والرحمة وهي تسبق الغضب والعذاب. لكن لا بد أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء حتى يستقيم سيره إلى الله تبارك وتعالى. حتى عند الموت القول الراجح والذي اختاره رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العبد يكون بين الخوف والرجاء حتى عند الموت. بعض العلماء يقول عند الموت يغلب الرجاء، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن، رواه مسلم. هذا ما ليس صريحا، فيما هو أصرح من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب في الموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعني في امرئ في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأعاذه مما يخاف أو أجاره مما يخاف. فهذا الشاب جمع بينهما وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله المغفرة والرحمة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.